إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال لخير خلقه وصفوة أنبيائه ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. أيها الإخوة المسلمون، لقد بين الله تعالى أنه لا نجاة لأحد يوم القيامة إلا أن يأتي بقلب سليم، فقال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سالم من الشبهات المضللة والشهوات المحرمة. ومع ذلك فإنه قلب يخشى الله تعالى في السر والعلن، كثير التوبة والإنابة إليه. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. عباد الله، هناك مفسدات للقلوب قد تسبب مرضها أو موتها وهلاكها، يجب على المسلم أن يجتنبها وينقي قلبه من شوائبها وأدرانها، ومنها المراء والجدال بالباطل. أما المراء فهو المخاصمة في الحق بعد ظهوره، وأما الجدال فعلى قسمين: الأول الجدال المحمود، وهو الذي يكون الغرض منه تقرير الحق وإظهاره بإقامة الأدلة والبراهين على صدقه. وقد جاءت نصوص تأمر بهذا النوع من الجدال، بل أمر الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل في علاه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقال عز من قائل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أما النوع الثاني فهو الجدال المذموم، وهو الجدال الذي يكون غرضه تقرير الباطل بعد ظهور الحق وطلب المال والجاه. وقد جاءت الكثير من النصوص والآثار التي حذرت من هذا النوع من الجدال ونهت عنه. ومن هذه النصوص قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقوله جل في علاه: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. أيها الإخوة المسلمون، إن الناظر في أحكام الشرع وتوجيهاته يجد أنه حرم الجدال إلا في حدود معينة وبضوابط معلومة، أما المراء فقد حرمه مطلقا. قال الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ساق الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ولا جدال في الحج، قال: أن تماري صاحبك حتى تغضبه. أخرج أبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، أي ضمين، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني ما حولها خارجا عنها، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. عباد الله، إن المراء والجدال بالباطل داء خطير يدل على كبر صاحبه وإعجابه بنفسه. وأول معصية وقعت على الأرض هي الكبر. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء قال: وعند الحكماء أن المراء أكثره يغير قلوب الإخوان ويورث التفرقة بعد الألفة والوحشة بعد الأنس. والجدل والجدال بالباطل سبب في الضلال بعد الهدى. أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه في سننهما وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. والجدال بالباطل من علامات إرادة الشر بالعبد يا عباد الله، فاحذروه واجتنبوه. أخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن فقيه الشام الأوزاعي رحمه الله قال: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل، إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن العابد الناسك معروف الكرخي رحمه الله قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. المراء والجدال بالباطل سبب في حب الانتصار والانتقام من الآخرين حسدا وحقدا عليهم. أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان. سبحان الله، يريد لخصمه أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. وما ناظرت أحدا إلا ولم أبال بين الله الحق على لساني أو لسانه. هذا هو الإخلاص، وهذا هو الصدق مع الله جل وعلا. وهذه أبيات رائقة جميلة لأبي محمد القحطاني رحمه الله في نونيته في ذم الجدال بالباطل. قال رحمه الله: لا تثن عمرك في الجدال مخاصما، إن الجدال يخل بالأديان، واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن. وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقت الصفان، فاجعل كتاب الله درعا سابغا، والشرع سيفك وابد في الميدان. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، والجدال بالباطل له صور كثيرة منها: الجدال في الله عز وجل أو في آياته الكريمة بغير علم ولا هدى. قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقال سبحانه: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يعني سلطان العلم، بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله. والمقت هو أشد الغضب، هذا مما يغضب الله جل وعلا أشد الغضب، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. أخرج الشيخان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وأخرج الإمام الدارمي في سننه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح عن زياد بن حدير قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. وأخرج أيضا عن إياس بن عامر قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي ثم قال: إنك إن بقيت سيقرأ القرآن ثلاثة أصناف: فصنف لله، وصنف للجدال، وصنف للدنيا، ومن طلب به أدرك. أيها الإخوة المسلمون، إن علاج هذا الداء الفتاك الخطير يكمن في تربية النفس على مرضاة الله ومحابه ومراضيه، والقيام لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومن ذلك ترك الخصومة، وقد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ثانيا، التحلي بالتواضع، فالكبر من أعظم أسباب الجدال بالباطل والمراء. الثالث، التركيز على العمل دون الجدال، بدلا من إضاعة الوقت في الجدل والجدال والمراء، فيجب على المؤمن أن يشتغل بالعمل الصالح، فالتوفيق يكون في العمل لا في الجدل. الرابع، قبول النصيحة، من علامات الرشد والتوفيق من الله جل وعلا لعبده أن يقبل النصيحة حتى ولو جاءت ممن هو دونك في الفضل والعلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا المراء والجدال بالباطل. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم إنا نسألك هداك ورضاك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم احفظ جيشنا جيش مصر العظيم، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايته، ووفق قادته لما فيه مصلحة العباد والبلاد. اللهم من أراد مصر بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين، واشغله عنا وعن بلادنا يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا متين، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك أن نعيش يوما يدخل الأعداء فيه بلادنا، اللهم إن الموت أهون علينا من ذلك. اللهم احفظ ثغور مصر وحدودها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. اللهم ارحم المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم جمع كلمة المسلمين على البر والتقوى في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا. اللهم اختم يا ربي بالصالحات أعمالنا، اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال لخير خلقه وصفوة أنبيائه ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. أيها الإخوة المسلمون، لقد بين الله تعالى أنه لا نجاة لأحد يوم القيامة إلا أن يأتي بقلب سليم، فقال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سالم من الشبهات المضللة والشهوات المحرمة. ومع ذلك فإنه قلب يخشى الله تعالى في السر والعلن، كثير التوبة والإنابة إليه. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. عباد الله، هناك مفسدات للقلوب قد تسبب مرضها أو موتها وهلاكها، يجب على المسلم أن يجتنبها وينقي قلبه من شوائبها وأدرانها، ومنها المراء والجدال بالباطل. أما المراء فهو المخاصمة في الحق بعد ظهوره، وأما الجدال فعلى قسمين: الأول الجدال المحمود، وهو الذي يكون الغرض منه تقرير الحق وإظهاره بإقامة الأدلة والبراهين على صدقه، وقد جاءت نصوص تأمر بهذا النوع من الجدال، بل أمر الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل في علاه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقال عز من قائل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أما النوع الثاني فهو الجدال المذموم، وهو الجدال الذي يكون غرضه تقرير الباطل بعد ظهور الحق وطلب المال والجاه، وقد جاءت الكثير من النصوص والآثار التي حذرت من هذا النوع من الجدال ونهت عنه. ومن هذه النصوص قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقوله جل في علاه: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. أيها الإخوة المسلمون، إن الناظر في أحكام الشرع وتوجيهاته يجد أنه حرم الجدال إلا في حدود معينة وبضوابط معلومة، أما المراء فقد حرمه مطلقا. قال الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ساق الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ولا جدال في الحج، قال: أن تماري صاحبك حتى تغضبه. أخرج أبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، أي ضمين، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني ما حولها خارجا عنها، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. عباد الله، إن المراء والجدال بالباطل داء خطير يدل على كبر صاحبه وإعجابه بنفسه، وأول معصية وقعت على الأرض هي الكبر. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء قال: وعند الحكماء أن المراء أكثره يغير قلوب الإخوان ويورث التفرقة بعد الألفة والوحشة بعد الأنس. والجدل والجدال بالباطل سبب في الضلال بعد الهدى. أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه في سننهما وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. والجدال بالباطل من علامات إرادة الشر بالعبد يا عباد الله، فاحذروه واجتنبوه. أخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن فقيه الشام الأوزاعي رحمه الله قال: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل، إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن العابد الناسك معروف الكرخي رحمه الله قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. المراء والجدال بالباطل سبب في حب الانتصار والانتقام من الآخرين حسدا وحقدا عليهم. أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان. سبحان الله، يريد لخصمه أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. وما ناظرت أحدا إلا ولم أبال بين الله الحق على لساني أو لسانه. هذا هو الإخلاص، وهذا هو الصدق مع الله جل وعلا. وهذه أبيات رائقة جميلة لأبي محمد القحطاني رحمه الله في نونيته في ذم الجدال بالباطل. قال رحمه الله: لا تثني عمرك في الجدال مخاصما، إن الجدال يخل بالأديان، واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن. وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقت الصفان، فاجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع سيفك وابد في الميدان. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، والجدال بالباطل له صور كثيرة، منها الجدال في الله عز وجل أو في آياته الكريمة بغير علم ولا هدى. قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقال سبحانه: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يعني سلطان العلم، بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله. والمقت هو أشد الغضب، هذا مما يغضب الله جل وعلا أشد الغضب، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. أخرج الشيخان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وأخرج الإمام الدارمي في سننه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح عن زياد بن حدير قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. وأخرج أيضا عن إياس بن عامر قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي ثم قال: إنك إن بقيت سيقرأ القرآن ثلاثة أصناف، فصنف لله وصنف للجدال وصنف للدنيا، ومن طلب به أدرك. أيها الإخوة المسلمون، إن علاج هذا الداء الفتاك الخطير يكمن في تربية النفس على مرضات الله ومحابه ومراضيه، والقيام لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك ترك الخصومة. وقد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ثانيا: التحلي بالتواضع، فالكبر من أعظم أسباب الجدال بالباطل والمراء. الثالث: التركيز على العمل دون الجدال، بدلا من إضاعة الوقت في الجدل والجدال والمراء، فيجب على المؤمن أن يشتغل بالعمل الصالح، فالتوفيق يكون في العمل لا في الجدل. الرابع: قبول النصيحة، من علامات الرشد والتوفيق من الله جل وعلا لعبده أن يقبل النصيحة حتى ولو جاءت ممن هو دونك في الفضل والعلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا المراء والجدال بالباطل. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم إنا نسألك هداك ورضاك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم احفظ جيشنا جيش مصر العظيم، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايته، ووفق قادته لما فيه مصلحة العباد والبلاد. اللهم من أراد مصر بسوء اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين، واشغله عنا وعن بلادنا يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا متين، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك أن نعيش يوما يدخل الأعداء فيه بلادنا، اللهم إن الموت أهون علينا من ذلك. اللهم احفظ ثغور مصر وحدودها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. اللهم ارحم المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم جمع كلمة المسلمين على البر والتقوى في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اختم يا ربي بالصالحات أعمالنا، اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.